السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعليه وصحبه ومن تبعه بإحسان يوم الدين. أما بعد، فتأخرت دقيقتين تقريبا لأن الأخ كان يصلي بجوار كرسي الدرس، وتعلمون أنه لا يجوز قطع صلاة المصلي، وهذا أنبه عليه السائق الذي معي أنه لا نقطع صلاة أحد. اليوم نبدأ إن شاء الله في الأصل الثاني الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإمام مجدد رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الأصول الثلاثة، وهذا هو حسب الجدول الذي أعد من قبل إدارة التوجيه والتدريس في المسجد النبوي. هذا هو اليوم الثالث والأخير من الدورة، لكن استأذناهم صباح اليوم أو ظهر اليوم في أن نجعل يوم الخميس بدل التفسير نكمل هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. فنكمل ما بدأناه بالأمس، ويقرأ الشيخ محمد. معنا الشيخ محمد؟
نعم شيخنا،
تفضل تقرأ وفقك الله. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته الأصول الثلاثة: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان.
أحسنت. قبل أن نبدأ في شرح هذا الجزء، ما رأيكم أن نعرج على المسائل المتعلقة بالنذر؟ لأن بعض الإخوة قال نريد منك توضيحا أكثر من الناحية الفقهية، وهذا يقع فيه الناس كثيرا، فهل تحبون أن نتكلم عن النذر من الناحية الفقهية، أم يكفي ما قلناه بالأمس؟ نختار ممن كانوا معنا بالأمس. ماذا تريدون أن
نعم شيخنا
نتكلم؟ طيب، من الناحية العقدية تكلمنا بالأمس أنه الأصل أن الإنسان لا يقع في النذر، سواء النذر طاعة أو غيره، لكن أتى المؤلف بموضوع النذر ليقول أنه لا ينذر إلا لله، وأما النذر لغير الله فهو شرك. لكن عندنا مسائل فقهية في النذر ويسأل الناس عنها، سأقرأ لكم وسأبين لكم تقسيم الحنابلة، وأذكر المذاهب الأخرى بعد ذلك لتستفيدوا في أحكام النذر باختصار. ابن قدامة الإمام الجليل الفقيه الحنبلي في كتابه المقنع يتكلم عن أقسام النذر، فيقول: النذر المنعقد على خمسة أقسام. لاحظ أنني أمس ذكرت لك الأقسام، الراجح أنها أقسام، فلم أذكر لك ما يباح لأن فيه خلاف هل يعد من النذر أو لا، سيأتي معنا. قال: أحدها النذر المطلق، هذا ذكرته لك بالأمس، وهو أن يقول لله علي نذر، واحد يقول لله علي نذر لكن لم يحدد ما هو النذر. هذا قال العلماء يجب به كفارة يمين، يعني كيف يخرج منه بكفارة يمين؟ يطعم 10 مساكين أو يصوم 3 أيام؟ كفارة اليمين معروفة، أو يكسوهم. واضح؟ هذا النذر المطلق، فهمتموه؟ يعني يقول لله علي نذر لكن لا يحدد، لم يحدد كيف يخرج من هذا كفارة يمين. والأسهل أن يطعم 10 مساكين، يقول بعض العلماء 15 كيلو رز، 15 كيلو رز. الثاني نذر اللجاج والغضب، هذا الذي سأذكر لكم فيه التفصيل الدقيق. ما هو نذر اللجاج والغضب؟ يعني الذي يقع من الإنسان وهو في حال لجاج وخصومة وغضب، ويقصد به الإنسان المنع من شيء يمنع غيره أو يمنع نفسه أو الحمل على شيء، مثل أن يقول إن كلمتك فلله علي الحج أو صوم سنة أو عتق عبدي أو الصدقة بمالي. هذا يمين يتخير، يعني الإنسان فيه يخير بين فعل ما نذر به ما نذره وبين كفارة يمين. يعني نذرت نذر، عرفت؟ نذرت نذر لجاج، يعني في حال لجاج، وقلت لله علي إن كلمتك أن أحج العام القادم، أنت مخير بين أن توفي بالنذر تحج أو كفارة يمين. وسيأتي معنا أن هناك رواية عند الحنابلة وقول للمالكية أنه يكفر كفارة يمين، وهذا الذي ذكرته بالأمس هو الراجح، ومال إليه الشيخ ابن باز رحمه الله، وتجدونه في يعني كلامه في مجموع فتاويه. النوع الثالث من النذر الذي ذكره علماء الحنابلة نذر المباح، نذر المباح، كقولك لله علي أن ألبس ثوبي، أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي، فهذا كاليمين أيضا يتخير بين فعله وبين كفارة اليمين. لكن إن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعله، وهذا النوع سنذكر لكم أيضا أن من العلماء من لم يره من النذر. النوع الرابع نذر المعصية، هذا ذكرته لكم أيضا بالأمس، كشرب الخمر، يعني إنسان نذر أن يشرب خمرا، أو إنسان نذر أن يصوم يوم النحر، فهذا الوفاء به لا يجوز ويكفر عنه كفارة يمين، الخروج منه بماذا؟ بكفارة يمين. واضح؟ نذر معصية، مثل ما ضربت لكم مثال، يعني حلف أو نذر أنه يفعل كذا لو كلم ابنه، هذه قطيعة رحم، هذه معصية. طيب، وهذا النوع كله المباح، هذا النوع اللي هو المباح، يقول عنه ابن قدامة ويحتمل أن لا ينعقد، يعني هذا النوع المباح أن لا ينعقد، ولا نذر المعصية أيضا، ولا يجب بهما كفارة، يعني حتى لو نذر نذر معصية لا كفارة ولا ينعقد، نذر نذر مباح لا ينعقد وليس فيه كفارة. واضح؟ إذن هذه الأنواع. وكما قلت لكم بالأمس من العلماء من يقسمها مثل الشيخ ابن عثيمين، بقي معنا نوع، نعم، نوع التبرر، يعني نوع نذر الطاعة، مثل أن ينذر الصلاة والصيام والصدقة والاعتكاف والحج والعمرة ونحو ذلك من القربات، على وجه التقرب، سواء نذره مطلقا أو علقه بشرط يرجوه. كيف شرط يرجوه؟ مثلا قال: إن شفى الله مرضي، أو إن شفاني الله من مرضي، أو شفى الله مريضي، أو سلم الله مالي فلله علي كذا. فمتى حصل الشرط لزمه الوفاء. خلاص، هذه أنواع النذور. لكن قلت لكم الشيخ ابن عثيمين حينما عدها لم يعد المباح، لأنه مال إلى، والذي يظهر لي مال إلى أنه لا ينعقد. إذن عد الشيخ النذر المطلق ونذر المعصية، وهذان فيهما إيش؟ مركزين معي ولا لا؟ إيش فيهما؟ ها؟ واحد نذر مطلق ما حدد إيش عليه؟
كفارة يمين.
نذر معصية، الراجح ماذا عليه؟ كفارة يمين. إنسان نذر طاعة، ماذا عليه؟ يوفي بالطاعة. نذر اللجاج والغضب، هذا مخير فيه الإنسان، لكن أنا لم أقل لكم بالأمس أنه مخير فيه، لأنني أميل إلى أن عليه فقط كفارة يمين. يعني ترجع عندي الرواية الثانية عند الحنابلة. وأذكر لكم كلام شيخ الإسلام وتفصيله وهو مهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فأما الحلف بالنذر الذي هو نذر اللجاج والغضب، مثل أن يقول: إن فعلت كذا فعلي الحج، أو فمالي صدقة، أو فعلي صيام، يريد بذلك أن يمنع نفسه عن الفعل، أو أن يقول: إن لم أفعل كذا فعلي الحج ونحوه. اسمع كلام ابن تيمية يفصل لك كلام أهل العلم. قال: فمذهب أكثر أهل العلم أنه يجزئه كفارة يمين. ثم ذكر الذين قالوا ذلك، قال: من أهل مكة والمدينة والبصرة والكوفة، وهو قول فقهاء الحديث كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم. وهذه إحدى الروايتين عن أبي حنيفة، وهي الرواية المتأخرة عنه. ثم اختلف أصحاب هذا القول الذين قالوا هو كاليمين، أكثرهم يقول شيخ الإسلام قالوا هو مخير بين الوفاء بنذره وبين كفارة يمين. إذن مخير في اللجاج، هذا قول الجمهور. قال: وهذا قول الشافعي والمشهور عن أحمد، ومنهم هذا الذي ملت إليه ورجحته بالأمس، ومنهم من قال: بل عليه الكفارة عينا كما يلزمه ذلك في اليمين بالله. وهذه هي الرواية الأخرى عن أحمد وقول بعض أصحاب الشافعي. واضح لكم؟ لكن في قول آخر ترى ما ذكرناه بالأمس، لأنني ذكرت الراجح فقط أمس، ما ذكرت الخلاف. اليوم أذكر لكم الخلاف. الإمام مالك وأبو حنيفة في الرواية الأخرى وطائفة من العلماء يقولون يجب عليه الوفاء بهذا النذر، يعني النذر نذر لجاج وغضب، فإنه عند المالكية وعند الأحناف في الرواية الأشهر والأولى، يعني الأولى في حياة الإمام أبي حنيفة، فعندهم أنه يوفي بنذره ولا خيار له بين الوفاء وبين كفارة اليمين. لكن قول الجمهور أنه إيش؟ نذر اللجاج، أنه ماذا؟ يخير. والذي أميل إليه أنه كفارة يمين كما ذكرت بالأمس. أين تجدون كلام شيخ الإسلام؟ أعطيك المصدر والمرجع والصفحة، أو بالأصح نعطيك المصدر، لأن القديم من الكتب يسمى مصدرا عند علماء البحث العلمي، والجديد الذي بحدود 100 سنة أو 80 سنة يسمى مصدر. تجد هذا التفصيل عند شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد 35، صفحة 253. إذن المجلد 35 صفحة 253 من مجموع الفتاوى. إذن اتضح لكم هذا التفصيل. الحقيقة أنا ما كنت أريد أن أفصل، لكن بعض طلاب العلم قال لي أريد تفصيلا، نريد تفصيل، نريد الأقوال، نريد أن نطلع. قلنا لهم الدرس عقيدة، فقالوا أيضا ما دام أنه متعلق بالنذر الذي ذكره الشيخ فنريد الفائدة. على كل حال هذه الفائدة أتيت بها لكم وأظنها واضحة إن شاء الله تعالى. نرجع لدرسنا، لما يخص الدرس. والشيخ قرأ، فإذا أنا أشرح، ما يحتاج أنه يقرأ من جديد. الأصل الثاني يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال معرفة دين الإسلام. تكلم هو عن الأصل الأول وهو معرفة الله، معرفة الله جل وعلا، وتكلمنا عن هذا الأصل وشرحنا كلام الشيخ فيه. الآن يتكلم الشيخ عن الأصل الثاني وهو معرفة الدين، والأصل الثالث سيأتي معنا يمكن في آخر هذا اللقاء أو يوم الخميس إن شاء الله، وهو معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ عن الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. وقلنا أن الشيخ حينما يقول بالأدلة فإنه يعني الأدلة من الكتاب والسنة، هنا يعني الأدلة من الكتاب والسنة. قال وهو يعني الدين، معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد. الاستسلام لله بالتوحيد يعني أن يكون العبد موحدا لله تعالى في رغبته ورهبته وخوفه ورجائه وتذلله وافتقاره وخشوعه وكل عباداته، موحد لله جل وعلا. قال والانقياد له بالطاعة، الانقياد لله تعالى بالطاعة، أن يكون العبد مطيعا لله تبارك وتعالى، مطيعا للرسول صلى الله عليه وسلم، لا يكابر ويرد الأوامر ولا يتفلت منها، وإنما يطيع ويتقي الله ما استطاع. فاتقوا الله ما استطعتم واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال والبراءة من الشرك وأهله، البراءة من الشرك وأهله، هذا من التوحيد، أن يبغض الإنسان المسلم الشرك وأن يمقت الشرك وأن ينابذ الشرك وأن يعادي الشرك. قال والبراءة من الشرك وأهله. وقلنا بالأمس أن البراءة من الشرك وأهله لا يعني أن المسلم ينعزل عن العالم، بل المسلم يتواصل مع جميع البشر، يدعو الكفار إلى الإسلام، وكذلك فإنه يتعامل في المصالح الدنيوية مع الكفار، فيبيع ويشتري مع الكفار. ولذلك يجوز وجاز للدولة الإسلامية، للدولة المسلمة وللدول الإسلامية عموما، أن تتعامل مع الدول الكافرة ويكون هناك تبادل تجاري وتبادل أيضا دبلوماسي وغير ذلك، فيتنبه لهذا. قال وهو على ثلاث مراتب، وهو على ثلاث، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. إذن هنا مراتب، انتبه: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. ثم يبدأ الشيخ رحمه الله تعالى في المرتبة الأولى فيقول المرتبة الأولى الإسلام، فأركان الإسلام خمسة. بدأ في الكلام عن أركان الإسلام، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن تكلم عن شهادة أن لا إله إلا الله، وقلنا معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، وأن محمد رسول الله هذا سيأتي بيانه، وهو الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به وتصديقه فيما أخبر به والانزجار عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم واتباعه صلى الله عليه وسلم وطاعته. قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. ثم يشرع الشيخ في ذكر الأدلة على ما ذكر من أركان الإسلام. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحده، لا إله نافيا ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه.
أحسنت. فدليل الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهذه في سورة آل عمران الآية 18. وفي هذه الآية فضل أهل العلم، حيث ذكر الله تعالى شهادتهم، وذلك في قوله وأولو العلم قائما بالقسط. لاحظ أولو العلم، وهذا تشريف لأهل العلم. قال ومعناها يعني معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. كمل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحده، لا إله نافيا ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه.
لاحظ معي لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، هذا معناها. فهنا نفي وإثبات، وهناك شروط لهذه الكلمة تحدثت عنها في محاضرة حبذا أن ترجع إليها، وهي بعنوان لا إله إلا الله أركانها وشروطها وثمراتها، تجدون في اليوتيوب إذا كتبت مسعود المحمدي شروط لا إله إلا الله تجد. ذكرنا القبول والانقياد والإخلاص وبقية الشروط، فلا حاجة للإعادة، ارجع للمحاضرة. ثم ذكر الشيخ التفسير تفسيره، قال وتفسيرها الذي يوضحه أو يوضحها قوله تعالى. تفضل الشيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.
حسبك. يعني هذه الآية تبين لك أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجميع الأنبياء دعوا إلى دعوة واحدة، وهي الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. دعوا إلى هذا الفضل الجليل العظيم وهو التوحيد، ونهوا عن الشرك. كل الأنبياء دعوتهم واحدة، لكن يختلفون كما قلت لكم في الشرائع، هذا هو. وقال تعالى قل يا أهل الكتاب. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
ذكر هذه الآية وهي تشير إلى مشروعية مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن. وماذا يدعو المسلم غيره من أهل الكتاب؟ يدعوهم إلى أن نعبد جميعا الله وحده لا شريك له، وأن لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه المجادلة بالحسنى، كقوله تعالى، جاءت في قوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وهذه المجادلة لها شروط، لا بد أن يكون المجادل على علم، ولا بد أن يكون كذلك ملتزما بآداب الجدل المشروع من الإخلاص لله جل وعلا، ولا يخرج عن الموضوع، ولا يستجيب لأي سباب أو إثارة تجعله يحيد عن ما يريد من بيان الحق، وهكذا. والمسلم يحاور غيره داعيا إلى الله جل وعلا. كيف تصل الدعوة إلى الناس في كل مكان من غير المسلمين؟ لا تصلهم إلا بالحوار وعرض الدعوة عليهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في مكة، يخشى أندية المشركين، يدعوهم إلى الإسلام مجموعة مجموعة ورجلا رجل، وفي الحج يأتي إلى مجامع الناس ويدعوهم إلى الله، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يكون الداعية متصف باللين والرفق في دعوة غير المسلمين حتى تصل دعوته. ثم قال الشيخ: ودليل شهادة أن محمد، فضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
أحسنت. يمن الله تعالى علينا ويذكرنا بمنته، وهذه المنة هي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال في الآية الأخرى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهو منا رسول الله صلى الله عليه وسلم، منا من رب العالمين، نعمة عظيمة أن هدانا الله به إلى التوحيد. وهنا في هذه الآية يقول سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. فهو صلى الله عليه وسلم كان رحيما بأمته، لا يشق عليهم في أمر، وترك قيام رمضان في المسجد مخافة أن يفرض على الأمة، وخاف صلى الله عليه وسلم إن فرض عليهم أن يشق عليهم ذلك، وهو القائل في السواك: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم رحيم بالأمة. ولذلك قال الله تعالى: عزيز عليه ما عنتم، مع حرصه صلى الله عليه وسلم على نفع الأمة. فكان صلى الله عليه وسلم يوجه ويعلم وينصح ويخطب، صلى الله عليه وسلم في الصحابة يعلمهم حرصا عليهم وعلى الأمة من بعدهم: حريص عليكم. فلم يكن هناك من خير إلا دعانا له صلى الله عليه وسلم، وما من شر إلا حذرنا منه. وقد كان صلى الله عليه وسلم من حرصه على أمته ونفعها أنه ادخر دعوته شفاعة للأمة يوم القيامة: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو رحيم صلى الله عليه وسلم، رحيم ورؤوف، كان رحيما رؤوفا بأهله، بذريته صلى الله عليه وسلم، بأصحابه صلى الله عليه وسلم، حتى في دعوته للكفار نجد أنه صلى الله عليه وسلم كان رفيقا في دعوته، لينا في خطابه صلى الله عليه وسلم الذي يدعوهم به إلى الإسلام. وهكذا ينبغي أن يكون الداعية. فإذا المؤلف ذكر هنا دليلا، الدليل ما هو؟ هذه الآية التي هي في خواتيم سورة التوبة، والدليل على ماذا؟ على شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم ينتقل المؤلف بعد ذلك لبيان معنى شهادة أن محمد رسول الله. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.
معنى شهادة أن محمد رسول الله، حينما تقول أشهد أن محمد رسول الله، ما معنى هذه الشهادة؟ معنى هذه الشهادة أنك آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وتصدقه فيما أخبر به، سواء أخبر به في زمانه أو أخبر به فيما يأتي بين قيام الساعة إلى زمانك أنت، يعني من زمانك إلى قيام الساعة، أو أخبر به صلى الله عليه وسلم فيما يكون يوم القيامة، وتصدق بكل ما أخبرك به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى من أخبار الأمم السابقة ومن الأخبار التي في عصره، عهده صلى الله عليه وسلم، عهد النبوي، أو الأخبار التي أخبرك بها وأنها ستقع ووقعت قبل زمانك. مثل ماذا؟ أنا أريد واحد متنبه معي، من يعرف خبرا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع ووقع؟ يلا وقرب لكم: وكان في المدينة وسنة، لا نعم لا، بس شيء وقع في المدينة، شيء وقع، أمر حدث وقع في المدينة. ها أنا أقرب لكم، أقرب لكم حول سنة 600 هجري، إذا مررت بالحرة الشرقية ها ورأيت الجبال هناك تتذكر ما تعرفونه، النار التي نشأت عن براكين في المدينة ويراها أهل بصرة، تذكرتموها؟ وأنت الآن تجد آثارها أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وتحدث عنها الحافظ ابن كثير حديثا مطولا في البداية والنهاية، ارجعوا لها الليلة اقرأوا عنها، أكيد منكم من يعرف. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أشياء كانت في الزمن الذي بيننا وبين زمانه صلى الله عليه وسلم وقعت، ومن منها أيضا أشراط الساعة الصغرى، كثير منها وقع إن لم يكن كلها. إذن تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وتصدقه فيما أخبر، حتى قلنا في الأشياء التي ستأتي، وكذلك فيما أخبر به من أشراط الساعة الكبرى، وما أخبر به صلى الله عليه وسلم مما يقع يوم القيامة، وصفة الجنة وصفة النار إلى آخره. والصحابة ضربوا أحسن الأمثلة وأصدقها في تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، لما كان يخبرهم الخبر صلى الله عليه وسلم لا يترددون وإنما يصدقون. أبو بكر الصديق، ذكرنا هذا في محاضرة الإسراء والمعراج، لما جاءت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه أسري به إلى بيت المقدس، ف قالوا لأبي بكر: ألم ترى ما قال صاحبك أنه أسري به البارحة إلى بيت المقدس؟ قال: صدق. مباشرة أبو بكر قال: صدق. قال: هو قال ذلك؟ قالوا: نعم قال صدق. هكذا كان الصحابة. والصحابة لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مسير الدجال وكيف أنه يقطع المسافات ويطوف في الأرض في مدة وجيزة ما قال الصحابة كيف يا رسول الله؟ آمنا وصدقنا، ليس هناك اعتراض ولا تردد في التصديق. فإذا التصديق بما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وكذلك نجتنب ما نهانا عنه صلى الله عليه وسلم وزجرنا أن نأتيه، وكذلك نفعل ما أمرنا به صلى الله عليه وسلم، وألا يعبد الله إلا بما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى لو زينت نفس الإنسان له أن يبتدع عبادة أو زين له غيره، فإنه لا يطيع هواه، وإنما يعرض ما عنده على النصوص النبوية. فإن كان هذا الأمر ليس مشروعا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم يجتنبه الإنسان مباشرة. مثال، لو واحد قال والله أنا أريد أن أتعبد بعد ما صلى الفجر، قال أنا أريد الآن أن أصلي حتى تطلع الشمس، أصلي صلاة ركعتين ركعتين، نقول له فعل مشروع ولا غير مشروع؟ ها؟
غير مشروع،
لأنه وقت نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. فإذا لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك دليل الصلاة والزكاة، تفضل يا شيخ، والصيام، تفضل، ودليل الصلاة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
لاحظ أن في هذه الآية قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا المطلوب من الإنسان، أن يوحد الله جل وعلا في قصده وفي عبادته كلها، ويكون على التوحيد ثابت. وفي الآية ذكر الصلاة والأمر بها، وكذلك إيتاء الزكاة. ولذلك قال سبحانه وتعالى في هذه الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا الإسلام، هذا هو الدين القويم. ثم قال المؤلف: ودليل الصيام، تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
هذه الآية شرحناها في دروسنا في شهر رمضان في هذا المكان، في هذا المسجد المبارك، وأطلنا في بيان فوائد مستفادة من هذه الآية. لكن الله تعالى، من باب تذكير، الله تعالى يأمر عباده بالقيام بهذه العبادة. صيام شهر في السنة مكتوب علينا، وهو صحة للأبدان ومغفرة للذنوب، وكذلك رفع للدرجات. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهنا قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هل الذين من قبلنا كانوا يصومون؟ نعم، بنص الآية كما كتب على الذين من قبلكم. لكن ما هي صفة صيامهم؟ قيل أيام متفرقات، وقيل شهر في السنة، أقوال تجدها عند المفسرين، ليس هذا محل بيانها على وجه التفصيل. ثم قال: لعلكم تتقون. الغاية من صيام رمضان وقيام رمضان والصدقة في رمضان والتزام تمام وكمال حسن الخلق في رمضان وزكاة الفطر في آخر رمضان، كل المقصود من ذلك أن يخرج المسلم من شهر رمضان وقد حقق التقوى. ثم قال: ودليل الحج، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
هذه الآية دليل على وجوب الحج، وبعض العلماء استدل بقوله: وأتم الحج والعمرة لله، لكن تلك في الإتمام على الصحيح، وهنا على الإيجاب، يعني بيان وجوب الحج. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. واحد بالأمس هنا قال لي: يا شيخ ما عندي تصريح وأريد الحج. قلت: لا تحج، من استطاع إليه سبيلا، لا تكلف نفسك. أما أن تحج بدون تصريح فلا تفعل، لا تحج بدون تصريح، لأنك تبدأ بمعصية ولي الأمر، وأنت تريد حج مبرور، فلا تعصي ولي الأمر، لأن معصية ولي الأمر فيما أمر به من معروف تأثم عليها إذا عصيت ولي الأمر. وكذلك تضطر من أجل أن تسير أن تكذب، إذا ذهبت إلى مركز أين تذهب؟ أنا ذاهب إلى صديقي مثلا في جدة وكذا، هذا كذب، كيف تبدأ حجك بالكذب؟ أنت تريد حج مبرور لا فسق فيه ولا جدل ولا. ثم مسألة أخرى يسأل عنها بعض الإخوة من باب الاستطراد البسيط، يقول: علي دين فهل أحج أو لا أحج؟ يعني هذه المسألة ليست داخلة في قضية صحة الحج وعدمه، لو حججت عليك دين صح حجك ما فيها إشكال، لكن تستأذن أهل الدين أفضل حتى لا تضيع حقوق الناس. لكن إذا عندك نفقة وعليك دين أيهما أولى؟ تقضي دينك ولا تحج. تفضل الشيخ. قال: المرتبة الثانية الإيمان.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
هذا الموضوع تكلمنا عنه، وهو أن الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، ولذلك في الحديث: الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا عمل، إماطة الأذى عن الطريق. فإذا تكلمنا عن هذه القضية، أن الإيمان قول وعمل. ما هو تعريف الإيمان؟ تصديق بالجنان يعني بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا تعريف الإيمان. ثم قال: وأركانه. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره.
أحسنت. ذكر هنا أركان الإيمان: أن تؤمن بالله، هذا تكلمنا عن هذا الركن، وإن كان كلامنا موجز وقليل ولا يكفي هذا، وتدرسنا كتاب العقيدة الواسطية والعقيدة الطحاوية، الآن نحن في نصف الكتاب الطحاوية، ولن نوفي هذا الموضوع حقه من التدارس، وهو التعرف ومعرفة رب العالمين، تعرف عليه بمعرفة أسمائه وصفاته وبيان حقه. الركن الثاني: الإيمان بالملائكة. الملائكة عباد مقربون لا يعصون الله فيما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خلقوا من نور كما في الحديث، من نور، ولهم مهام كثيرة. من الملائكة من هو موكل بحفظ الإنسان، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني بأمر الله. ولذلك تجد أن الإنسان مثلا يمشي في سيارته سريعا وتتقلب به السيارة ولا يصيبه أذى ولا يموت بحفظ الله، يسخر الله له الملائكة تحفظه. حتى قال ابن عباس أن العبد يحفظ بأمر الله للملائكة مما لم يقدر عليه. أما إذا قدر عليه الأمر فلا يدخل في حفظ الملائكة، فالملائكة مأمورون يحفظونه بأمر الله، يحفظون الإنسان مما لم يقدر عليه. ومن الملائكة من يكتب الأعمال عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكذلك ملك الموت الذي يقبض الأرواح، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وهكذا لهم أعمال. وتكلمنا عن ذلك في شرح الواسطية وأطلنا فيه، ترجع إلى شرح الواسطية. قال وكتبه الإيمان بأن الله تعالى أنزل كتبا على رسله، أنزل الإنجيل على من؟ ها؟ الذي هنا الجهة هذه، من الإنجيل نزل على أي الرسل؟ عيسى، أحسنت. والتوراة أنزلت على من؟ على موسى. والزبور وصحف إبراهيم وموسى، أحسنت. إذن نؤمن بما سمى الله تعالى من كتبه التي أنزلها، وبما لم نعلم مما أنزله الله تعالى. وهذه الكتب التوراة والإنجيل والزبور حرفت، لكن القرآن وهو خاتم الكتب ومهيمن عليها محفوظ من عند الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهو محفوظ من التحريف، لا يطاله ولا يناله تحريف حتى يرفعه الله جل وعلا. إذن بعد ذلك قال ورسله، الإيمان بالرسل، الإيمان بالرسل، الإيمان برسل الله وأنبيائه الذين نعرف منهم والذين لا نعرف، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، ورسلا إيش؟ لم نقصصهم عليك. ومن كفر برسول واحد ممن أمرنا الله بالإيمان به من الرسل فقد كفر بالرسل كلهم. الإيمان بالرسل، وهم مذكورون في القرآن، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عددا منهم في سنته صلى الله عليه وسلم. قال والإيمان، نعم نذكر هنا من باب الاستطراد، الحقيقة ما أريد أن استطرد، أريد أن نمشي، لكن هذا أمر مهم. من الإيمان بالرسل إجلالهم وتوقيرهم، وإذا ذكروا تصلون عليهم وتسلموا. فإذا قلت موسى تقول عليه الصلاة والسلام، قلت إبراهيم تقول عليه الصلاة والسلام، وهكذا. وأيضا التأدب معهم، وألا تصدق أخبارا مكذوبة عليهم مما فيها ذم أو قدح أو انتقاص لأحدهم أبدا. أي خبر فيه ذم لنبي أو عيب أو نقص ترده على الفور، ولا تنظر أصلا في أنه صحيح أو غير صحيح. الله أعلم حيث يجعل رسالته، فالله سبحانه وتعالى اختار كل رسول من خيرة وأفضل قومه وأوجه قومه وأحسن قومه، وكانوا أكمل الناس خلقا وخلقا، صلوات الله وسلامه على رسل الله جميعا وعلى نبينا محمد الصلاة والسلام. واضح. قال واليوم الآخر، اليوم الآخر تؤمن بكل ما أخبرك به النبي صلى الله عليه وسلم من المسائل المتعلقة باليوم الآخر، فتؤمن بما يكون في حياة البرزخ، بما يكون للإنسان في حياة البرزخ، عذاب القبر ونعيم القبر هذا ثابت، فيعذب الله من شاء وينعم من شاء في القبور في حياة البرزخ، وتؤمن بفتنة القبر، وكذلك تؤمن بالبعث والنشور وبتطاير الصحف، وتؤمن بالميزان أن الإنسان يوزن نفسه أيضا يوزن عمله، وتؤمن بالحشر حشر الناس، وتؤمن أيضا بأنه سيكون هناك صراط على جهنم يعبره الناس، وكذلك تؤمن بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، وتؤمن بالجنة والنار وأنهما موجودتان الآن ومخلوقتان، وما في الجنة من النعيم وما في النار من العذاب، نسأل الله العافية، وهكذا. وتؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة ويرونه كذلك في الجنة، وهكذا، هذا الإيمان باليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره، الإيمان بالقدر خيره وشره. قبل أسبوعين كنا في تدارس لهذه المسائل المتعلقة بالإيمان بالقضاء والقدر، وقلنا مراتب الإيمان بالقضاء والقدر ما هي، من يذكر معنا؟ العلم، يعني تؤمن بأن الله إيش؟ علم كل شيء، وكذلك كتب. ها؟ من معي من طلابنا ولا مشغلين بالاختبارات ما جاءوا؟ هاي محمد. طيب، مراتب القدر الأربعة، الإيمان بالقضاء والقدر. ثم ذكر الشيخ قال: والأدلة على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله.
نقف عند هذه. ذكر الله سبحانه وتعالى هنا قال: ولكن البر من آمن بالله، هذا الركن الأول، واليوم الآخر الركن الثاني، والملائكة الركن الثالث، والكتاب يعني الكتب الركن الرابع، والنبيين، وهذه في سورة البقرة. ثم ذكر الشيخ من فقهه أنه ذكر الإيمان بالقضاء والقدر، ما هو دليله؟ تفضل. قوله تعالى: إن
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
طيب، إنا كل شيء خلقناه بقدر، هذه شرحناها في قبل أسبوعين، وقلنا أن من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر الخلق، فعندنا العلم عندنا العلم والكتابة، الكتابة، وفي الحديث إن الله كتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. واضح لكم؟ طيب، بعد ذلك قال المرتبة الثالثة. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
يعني الإحسان ذكر الشيخ أن له ركن واحد، أن تعبد الله كأنك تراه. ما هو تعريف الإحسان؟ قال: له ركن واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم عرفه لنا فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، تقف بين يدي الله وتستحضر أنك بين يديه سبحانه وتعالى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تذكر أنه سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، وهو سبحانه وتعالى يسمع أقوالك ويرى أفعالك، وهو سبحانه وتعالى عليك شهيد. ثم ذكر الشيخ أدلة أخرى، اقرأ. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمن ثمرات الإحسان أن يجد المسلم هذه النعمة العظيمة، أن الله معه، ومن كان الله معه سعد في الدنيا والآخرة. والإحسان ما معناه يا أحبتي؟ الإحسان أن تكون محسنا في كل شأنك، في صلاتك، في صيامك، في حجك، في عمرتك، في صدقتك، محسن في تعاملك مع الأهلين، محسن مع جيرانك، محسن مع الزملاء والأصدقاء، محسن مع عموم المسلمين، وهكذا. ثم ذكر الشيخ قوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وهذه في سورة الشعراء الآية 217 إلى 220. يعني هذه الآية تأمر بالتوكل على الله جل وعلا، فهو العزيز الرحيم، وتذكر المسلم بأن الله يراه. ولذلك قال لرسوله: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فمن تذكر أن الله يراه وأن الله هو السميع العليم أوجب له ذلك أن يكون من المحسنين. وهذا وجه الاستدلال. ثم قال الشيخ: وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، هذه في سورة يونس الآية 61 أو 61 عشان نكون أفصح. هذه تذكر الإنسان بأن الله تعالى يراه وأنه يسمع أقواله وأنه معه بعلمه. وما تكون في شأن وما تتلو من قرآن وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، فلا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء. فعلم سبحانه وتعالى ويعلم ما يفعله الإنسان من طاعة أو معصية، وهذا يوجب له، يوجب للإنسان أن يطيع الله ويجتنب المعاصي. ثم ذكر الشيخ الدليل من السنة على أركان الإيمان وأركان الإسلام وعلى الإحسان. ذكر حديث عمر، اقرأه الشيخ فضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بين نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد.
لاحظ أنه وصف جبريل، وصفوا الصحابة، وصفوا جبريل، وقد جاء على كيفية رجل، صورة رجل، بأنه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. يعني هم لا يعرفون من هذا الإنسان، فبما أنهم لا يعرفونه فالمتبادر للأذهان أنه مسافر، لكن ليس عليه أثر السفر. لاحظتم معي؟ قال: فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. لاحظ أنه قال يا محمد ولم يقل يا رسول الله، وهذا فيه لفت للصحابة، لأن من كان ينادي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد؟ الأعراب لما يأتون يسألون الرسول، أما الصحابة كانوا يقولون يا رسول الله، فأرادت لفت انتباههم كما أشار إلى ذلك الشيخ ابن عثيمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، كذا؟ عندك الرواية كذا؟
وأن محمد رسول الله،
وأن محمد رسول الله، نعم. وتقيم الصلاة، وتقيم الصلاة، وإقامة الصلاة، أنا أريد أن أنبه النقطة، إقامة الصلاة بإتمام أركانها وواجباتها وأن يأتي الإنسان بشروطها وأن يفعل ما يستحب فيها ويجتنب مبطلاتها وما يكره فيها. فهذه أمور مهمة في إقامة الصلاة، لابد أن تتعلم شروط الصلاة، هذا مما يجب عليك عينا، وتتعلم أركان الصلاة وواجبات الصلاة، وتتعلم ما يستحب في الصلاة وما يكره فيها، وتتعلم ما يبطل الصلاة حتى لا تقع فيه. قال وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. السائل من؟ السائل جبريل، والمجيب من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فالسائل الذي هو جبريل لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام وأركاني قال له جبريل ماذا؟ صدقت. ولذلك يقول الصحابي فعجبنا له، يعني لهذا السائل يسأله ويصدقه. أنت الآن لو جئت وقلت يا شيخ مسعود هل التسبيح في الركوع ركن أم واجب؟ قلت لك التسبيح في الركوع يكفي منك تسبيحة واحدة وهي واجبة، قلت صدقت يا شيخ مسعود. ماذا يقول الناس؟ تسأل الشيخ وتصدق أن جاي تختبره؟ لكن هذا كله من باب أن يتنبه الصحابة ويستحضر أذهانهم لهذا الحوار. قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك ترى. المفروض أنك أنت تقرأ يا شيخ تسعدنا بصوتك بس عشان الوقت ضاق. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أخبرني عن الساعة. إذن كل الأسئلة الماضية أجاب عنها النبي صلى الله عليه وسلم معلما للصحابة. ثم قال له جبريل عليه السلام أخبرني عن الساعة، يعني عن وقتها. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم. قال فأخبرني عن أماراتها، يعني علاماتها. علامات الساعة بعض العلماء يقسمها صغرى وكبرى، وبعضهم يقسمها صغرى ووسطى وكبرى. قال أن تلد الأمة ربتها، وهذا شرحناه في شرحنا لهذا الحديث في صحيح مسلم هنا أو في الكرسي السابق، أي صحيح لما كنت في الكرسي اللي هناك. طيب وأن ترى الحفاة. تفضل شيخ، لابد نجاملك بجملتين تقرأها. الرعاة تفضل.
أحسن الله إليكم. قال أن تلد الأمة ربتها. قال عليه الصلاة والسلام أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان.
يعني هذا كناية عن أو إخبار عن كثرة المال، فإن هؤلاء الفقراء يكثر فيهم المال حتى يتطاولون في البنيان. قال فمضى فلبثنا. تفضل.
قال فمضى فلبثنا مليا، فقال عليه الصلاة والسلام يا عمر أتدرون من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
نعم، هذا الحوار ثمرته أنه ومراد والمراد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل أجاب، فالمراد بأسئلة جبريل هذه وجواب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم المسلمين أمور دينهم. انتهينا من هذا الأصل. ألتقي بكم إن شاء الله يوم الخميس نكمل هذا الكتاب بحول الله، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه.